بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إخوتي الكرام، شرعنا في مدارسة توريث ذوي الأرحام، وقلت سنتدارس هذا المبحث ضمن ثلاثة أقسام. أولها في تعريف ذوي الأرحام، وقد انتهينا من ذلك وبينت منزلة الرحم عند الله عز وجل، وأن قطيعتها أيضا من أعظم الكبائر. والأمر الثاني في توريث ذوي الأرحام واختلاف أئمتنا الكرام في هذه المسألة. وقلت إن الأقوال تنقسم إلى قولين، ويمكن عند التفصيل تعود إلى ثلاثة أقوال كما سنتدارك ذلك إن شاء الله. والمبحث الثالث وهو آخر المباحث، كيفية توريث ذوي الأرحام على القول بتوريثهم. كنا نتدارس إخوتي الكرام المبحث الثاني، ألا وهو توريث ذوي الأرحام واختلاف أئمتنا الكرام في ذلك، فذكرت أن مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه مذهبان من أربعة يقولان بتوريث ذوي الأرحام إذا لم يوجد عاصب مطلقا ولم يوجد صاحب فرض من النسب. فإذا وجدت تركة وليس هناك عاصب ولا صاحب فرض من النسب، ووجد أحد ذوي الأرحام يأخذ المال، وهكذا إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد عاصب ولا صاحب فرض من النسب، فصاحب الزوجية يأخذ فرضه والباقي يرد أو يرثه ذوي الأرحام. فلو مات عن زوجة وخالة، للزوجة الربع وللخالة بقية المال، أو ليس كذلك؟ كنا نتدارس أدلة هذا القول، قلت استدلوا بآيات القرآن الكريم وبأحاديث نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام وبأقوال الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان. أما آيات القرآن فانتهينا منها، فقلت قرر الله هذا في كتابه فجعل أصحاب القرابات أولى ببعضهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، وجعل الله جل وعلا علة الإرث القرابة، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقلت ما فرض الله له نصيبا مقدرا يقدم، فإذا لم يكن هناك صاحب فرض مقدر ما ينبغي أن يخرج المال عن القرابات، فمن له فرض مقدر نقدمه، وإذا لم يوجد صاحب فرض مقدر نقدم القرابة على الصلة العامة التي بين الميت وبين المؤمنين، فلا نعيد المال إلى بيته المال، لأنه يوجد قريب وهو أولى بقريبه من عموم المؤمنين. الدلالة الثانية دلالة السنة المطهرة، وذكرت حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وزاد الوقت في الموعظة الماضية عن المقدر فما خرج آخر الكلام في الشريط، لذلك أعيد الكلام على حديث أمنا عائشة ثم أسرد الأحاديث التي تدل على هذا. فقلت ليست العمدة في توريث ذوي الأرحام من دلالة السنة على حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقط، إنما هناك أحاديث كثيرة في ذلك. الحديث الأول كما قلت حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وبينت إخوتي الكرام تخريجه، قلت رواه الإمام الترمذي وحسنه، ورواه الإمام النسائي في السنن الكبرى كما رواه الإمام الطحاوي والدارقطني والحاكم في المستدرك، وقال صحيحا على شرط الشيخين وأقره الذهبي. ولفظ الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث، والخال وارث، لا إله إلا الله، والخال من لا وارث له. وفي بعض روايات الحديث الخال وارث من لا وارث له. رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن غريب. لكن تقدم معنا إخوتي الكرام أن الحديث اختلف في وصله وفي إرساله، فالإمام الترمذي قال أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة رضي الله عنها. ثم قال الإمام الترمذي: وقد اختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في توريث ذوي الأرحام، فورث بعضهم الخال والخالة والعمة، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام. أما زيد فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال، هذا الاختلاف الأول في الحديث كما قلت متصلة ومرسلة، وهو في الحالتين مرفوع، أوليس كذلك؟ لكن مرفوع مرسل أو متصل لذكر أمنا عائشة رضي الله عنها أو بإسقاطها. وهناك خلاف آخر في الحديث روي مرفوعا وموقوفا على أمنا عائشة رضي الله عنها من كلامها دون أن يرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. وقلت إن الرواية الموقوفة رواها الإمام الدارمي، وليس كذلك؟ والبيهقي في السنن الكبرى، وعبد الرزاق في مصنفه، وهكذا الإمام الدارقطني. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ من قول أمنا عائشة رضي الله عنها موقوفا عليها. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص كما تقدم معنا: رجح الدارقطني والبيهقي وقفه. قلت: أما البيهقي رجح هذا، وأما الدارقطني فلا يوجد هذا في السنن، إنما روى الرواية الموقوفة عن أمنا عائشة رضي الله عنها، ولم يقل هذه الرواية هي المعتمدة وهي المحفوظة وهي المرجحة كما فعل الإمام البيهقي عليهم جميعا رحمة الله. وتقدم معنا أن الإمام ابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي في الجوهر النقي قلت الرفع زيادة ثقة فوجب قبولها، قبول هذه الزيادة، وعليه الحديث مرفوع إلى نبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا متصل كما تقدم معنا، وهو ثابت حسن وصحيح كما تقدم معنا، والعلم عند الله جل وعلا. ختمت الكلام على هذا الحديث بكلام الإمام ابن القيم الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمات رب البرية، وقلت قاله في تعليقه على السنن تهذيب السنن في الجزء الرابع صفحة 270، يقول: هذا الحديث ثابت صحيح، وما وجه إليه من كلام في حال الإرسال والوصل، في حال الوقف والرفع، لا يضر على طريقة منازعين. لما؟ لوجهين اثنين. الوجه الأول قال إنهم يحكمون بزيادة الثقة، وقد زاد هذا في أي شيء؟ فيما تقدم معنا أنه هناك إرسال واتصال، فالذي وصل الحديث بزيادة أمنا عائشة زيادة، وهنا وقف ورفع، فالذي رفع أيضا زيادة، يحكمون بزيادة الثقة وقد زاد في الوصل وفي الرفع، فيجب قبول زيادته. الأمر الثاني، وذكرته أيضا كما قلت لكن آخر الكلام لم يخرج في الشريط، يقول على التسليم بأن الحديث مرسل وليس فيه ذكر لأمنا عائشة رضي الله عنها، إنما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قبل التابعين، على التسليم فهو مرسل عمل به أكثر أهل العلم، كما قال الترمذي، أن الإمام الترمذي يقول: وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، مرسل عمل به أكثر أهل العلم كما قال الإمام الترمذي. ومثل هذا كما تقدم معنا حجة عند من يرى المرسل حجة، والجماهير احتجوا بالمرسل، والإمام الشافعي احتج به بشروط، منها أن يعمل به أكثر أهل العلم أو أن يفتي بمجيله صحابي، والحاصل هنا كذلك، وعليه فينبغي أن يحتج منازعون وهم المالكية والشافعية بهذا الحديث، وأن يورثوا ذوي الأرحام، لأن الحديث حجة عندهم، فزيادة الثقة مقبولة، وإذا سلم أنه مرسل فقد عمل وأفتى بمجيبه أكثر أهل العلم، فوجب قبوله، والعلم عند الله عز وجل. هذا الحديث الأول. ثم قلت إخوتي الكرام: ليس هذا الحديث هو العمدة فقط من دلالة السنة، حتى نقول لا يوجد إلا هذا واختلف فيه إرسالا ووصفا وقتا ورفعا، لا، عندنا أحاديث كثيرة، وستسمعون يعني لعلها تصل إلى العشرة تقرر هذا وفيها هذه الدلالة، وأن ذوي الأرحام يتوارثون وبعضهم أولى ببعض من سائر المؤمنين في المال والإرث والعلم عند رب العالمين. تأتي متأخر. الحديث الثاني أخوتي الكرام، حديث المقدام ابن معدي كلمة. الرواية الأولى عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه، هنا رواية ثانية. وحديث المقدام رواه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في السنن، وابن ماجه في السنن، والنسائي لكن في السنن الكبرى، وعليه يمكن تقول في السنن الأربع إلا سنن الترمذي باختصار، لكن هو في السنن الكبرى للنسائي. ورواه ابن حبان في الصحيح والحاكم في مستدركه، ورواه ابن الجارود والإمام الطحاوي والبيهقي في السنن الكبرى، وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف. وأصل الحديث تقدم معنا ثابت في الصحيحين، أصل الحديث واضح هذا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ثابت في الصحيحين وغيرهما، فهو في المسند والصحيحين وسنن ابن ماجه والنسائي من رواية أبي هريرة، كما أنه ثابت من رواية جابر وأنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن نحن نريد هذه الدلالة التي في الحديث بأن ذوي الأرحام يتوارثون وأن الخال يرث، هذه لا توجد في رواية الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لكن معنى الحديث أنا أولى بكل مؤمن كما سيأتينا، تقدم معنى هذا ذكره في الدروس الماضية. ولفظ حديث المقدام عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا أولى بكل مؤمن ومؤمنة، فمن ترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له. أرث ماله وأفك عانه بحذف الياء، وأصلها عانيه، وفي بعض الروايات وأفك عانيه يعني أسيره وأتحمل التبعات التي عليه. أرث ماله وأفك عانه، وهو الأسير وما يتعلق بذمته ويلزم بسبب جناياته، يعني الغرم بالغرم، كما أنني أخذ ماله ويأخذه ليس لنفسي، لبيت المال، فهو ولي المؤمنين. أيضا إذا كان على المؤمن جنايات تحملها، وإذا عليه تبعات أدها. أفك عانه عانيه، وهو الأسير، وقلت وما يتعلق بذمته ويلزم بسببه من جنايات يقوم بها. إذا أفك عانه عانيه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه. وفي رواية الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويفك عنه عانه ويرثه. والحديث صحيح. قال الحافظ في التلخيص للجزء الثالث صفحة 93 نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال حديث المقدام حسن. نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال حديث المقدام حسن. وقد أعله البيهقي بوجود اضطراب فيه، وهذا مدفوع كما قال الإمام ابن القطان والإمام ابن التركماني في الجوهر النقي. وما نقله الإمام البيهقي عن ابن معين أنه كان يبطل حديث الخال وهو حديث المقدام هذا، الخال وارث من لا وارث له، يرث ماله ويفك عانه. فقال ابن معين ليس فيه حديث قوي، ما قاله ابن معين مردود بكلام من هو أقوى من ابن معين. والحديث نص على تحسينه وتصحيحه جم غفير من المحدثين، منهم ابن حبان والحاكم والذهبي وابن حجر وأبو زرع وأبو داود والإمام ابن الجارود وابن القطان وابن التركماني وغيرهم وغيرهم. هذه رواية ثانية فيها نفس الدلالة، الخال وارث من لا وارث له، يرث ماله، يعقل عنه، يفك عانه، يفك عانيه أي أسيره، وكما أنه يغنم منه يغرم أيضا عنه. هذه رواية ثالثة. رواية ثالثة عن سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه، رواها الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن وابن ماجه في سننه أيضا، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه والدارقطني والبيهقي والطحاوي وابن الجارود وابن أبي شيبة في مصنف. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. ولفظ حديث سهل، قال رمى رجل رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه إلى سيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين يستشيره في ذلك ويستفتيه، قتل إنسان وليس له وارث إلا خال، فماذا نفعل؟ فكتب إليه عمر رضي الله عنه وأرضاه وأرسل الكتاب مع سهل بن حنيف. يقول عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. وعليه إخوة الكرام هو من رواية عمر لو قلنا بدل سهل بن حنيف، يعني سهل بن حنيف يرويه في القصة التي وقعت، وإن كان كما قلت يعني سهل بن حنيف وفي التفصيل بعد جاءنا ذكر عمر، لكن أدق أن نقول الرواية الأولى عن أمنا عائشة، والثانية عن المقدام، والثالثة عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، والذي ينقلها عن عمر سهل بن حنيف رضي الله عنهم أجمعين. الذي أعلم أنه من الصحابة، سهل بن حنيف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. لا إله إلا الله. الرواية الرابعة، والحديث كما قلت قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. هنا في جامع الأصول في الجزء التاسع صفحة 18 و600 نسب الحديث إلى الترمذي فقط، لأنه لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. العزو صحيح، لكن في الحاشية على تعليق المعلق يقول: وهو حديث حسن. وكما قلت لكم مرارا إخوتي الكرام، لو نقل كلام الترمذي لكان أحسن. الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح، هذا في سنن الترمذي، يعني يرى المعلق أنه حديث حسن، هذا موضوع آخر. إنما الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح. لا إله إلا الله. رواية رابعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، رواه الدارقطني في سننه في الجزء الرابع صفحة 99، والبيهقي في السنن الكبرى في الجزء السادس صفحة 15 و200، والدارمي في سننه في الجزء الثاني صفحة 80 و300، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له. الخال وارث من لا وارث له. والحديث ضعفه الإمام البيهقي في سننه، وعلق على كلامه الإمام ابن التركماني في الجوهر النقي فقال: أقل أحواله أن يكون شاهدا لحديث المقدام المتقدم. أقل أحواله أن يكون شاهدا لحديث المقدام المتقدم. الآن تقدم أن ثلاث أحاديث صحيحة: حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، والمقدام حديث سيدنا عمر رضي الله عنهم أرضاه، فحديث أبي هريرة في ضعف إسناده فهو شاهد لما تقدم، وتلك الأحاديث ترفعه. هذه رواية رابعة. الرواية الخامسة رواية مرسلة عن طاووس مرفوعة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، رواها سعيد بن منصور في سننه في الجزء الأول صفحة 72، عن طاووس مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له. والحديث رواه شيخ الإسلام عبد الرزاق في مصنفه في الجزء العاشر صفحة 85 و200، انتبه لكن، عن ابن طاووس عن رجل مصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل المصدق يعني الذي يظهر العلم عند الله أنه صحابي وهو معه، يعني حدث عن رجل مصدق عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الخال وارث من لا وارث له. يعني لو سلمنا ليس بصحابي وسلمنا، والذي يظهر العلم عند الله أنه لا يريد به الصحابي، الذي يظهر يعني عن تابعي مصدق وهو من أهل الثقة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث مرسل. يبقى كما قلت في الرواية الخامسة الحديث مرسل، والحديث المرسل إذا تقوى بمتصل ضعيف، بمتصل ضعيف ينجبر ويتقوى، فكيف إذا وجد متصل صحيح؟ فهذه رواية خامسة. لا إله إلا الله. وصفوة الكلام: إن الحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، الخال وارث من لا وارث له، هذا ثابت. هذه رواية الخمسة، ثلاثة متصلة صحيحة مرفوعة، وواحد متصل مرفوع لكن إسناده ضعيف حديث أبي هريرة، وواحد مرسل. كما قلت صفوة الكلام الحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد قرر هذا شيخ الإسلام الإمام الهمام الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في تهذيب السنن في الجزء الرابع صفحة 71 و100، فقال: قول بعضهم إن الأحاديث يعني في توريث الخال وذوي الأرحام ضعاف كلام فيه إجمال، كلام فيه إجمال، من قال إنها أحاديث ضعيفة هذا كلام فيه إجمال، فإن أريد بذلك الكلام أنها ليست في درجة الصحاح التي لا علة فيها فصحيح، ولكن هذا لا يمنع من الاحتجاج بها، ولا يوجب أن تنحط عن رتبة الحسن، بل هذه الأحاديث وأمثالها هي الأحاديث الحسان، هي الأحاديث الحسان، فإنها قد تعددت طرقها ورويت من وجوه مختلفة وعرفت مخارجها ورواتها ليسوا بمجروحين ولا متهمين وقد أخرجها ابن حبان في صحيحه وحكم بصحتها، ليس ابن حبان فقط، يعني مختصر على ابن حبان ما أدري، تقدم معنا أن الحاكم أيضا أخرجها وليس كذلك، وأهل السنن والإمام أحمد، وليس في أحاديث الأصول ما يعارضها وقد رويت عن المقدام، وعمر وأمنا عائشة، اقتصر على هذه الروايات، مع أنه قلت لكم مروي أيضا عن أبي هريرة، وروي مرسلا من طريق الطاهر رضي الله عنهم أرضاهم. هذا يعني ملخص كلام الإمام ابن القيم حول هذا، يعني من قال إن هذه ضعيفة قل هذا كلام إجمال، ماذا تقصده إجمال؟ ماذا تقصد أنها ضعيفة؟ يعني هي ليست في مستوى الأحاديث الصحيحة التي في درجة الصحيحين، وأنه لا يوجد يعني كلام حولها تقصد هذا، هذا صحيح، لكن هذا لا يجب أن تنحط عن رتبة الحسن وأن لا يحتج بها. فهذه أحاديث رواتها لم يعرف فيهم جرح ولا اتهام فيهم، عرفت مخارجها، تعددت طرقها، فهذه هي التي عنون عليها أئمتنا بأنها هي الأحاديث الحسن، فالحديث الحسن لا يخرج عن هذا التعريف وعن واقع أحاديث توريث ذوي الأرحام. وعلى إن كنت تقصد أنها ليست يعني في رتبة الأحاديث الصحاح التي هي في الذروة، الأمر كذلك، وإذا كنت تقصد أنها ضعيفة تنحط عن رتبة الحسن فليس كذلك، إنما هذه أحاديث متوسطة بين الصحيح وبين الضعيف، وهي الأحاديث الحسان التي يحتج بها، وعليه لا بد من التعويل عليها والأخذ بمدلولها.